أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة عشر: لم يعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تدارجهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا، فالظاهر عدم وجوب القضاء. افتهمت؟ يقول يقول السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه انه لو كان في حال الصلاة يتصور بأنه ترك سجدة النسيان ومضى محل تداركها، مضى محل تداركها، بعد ما يمكن تداركها في الصلاة وترك سجدته، كان متيقن بهذا المطلب. يعني شنو؟ يعني تيقن بأنه على ذمته سجدة فيجب عليه أن يقضيها بعد الصلاة، هكذا كان يتصور في أثناء الصلاة وكان متيقن بذلك. تمام. ثم بعد أن سلم وخرج من الصلاة تبدل يقينه بالشك، تبدل يقينه بالشك، فصار شاكا في ذلك، يعني في أنه هل ترك أم لم يترك، ما يدري، فهو شاك. فإذا يعمل باليقين السابق ويعمل بهذا الشك، يعمل بهذا الشك. ليش؟ لأن اليقين يعني الإنسان في كل زمان يعمل بوظيفته الفعلية حسب اليقين الفعلي أو حسب الشك الفعلي في كل زمان. اليقين بعد أن تبدل بالشك ما له اعتبار، يسمونه بالشك الساري. الشك على قسمين: الشك الطاري والشك الساري. الشك الساري أن يتبدل يقين الإنسان بالشك. وقاعدة اليقين هم لا تعتبر عندنا. قاعدة اليقين يقول: إذا كنت متيقنا في زمانين ثم تبدل بالشك اعمل بذلك اليقين. هذا الذي يسمونه بقاعدة اليقين. قاعدة وعندنا مو معتبر، قد قرأنا هذا البحث وأبطلناه. فإذا قاعدة اليقين باطلة، والإنسان إذا تبدل يقينه بالشك فبعد أحكام اليقين وآثار اليقين ما تبقى، تزول بزوال اليقين. فإذا وظيفته على العمل بالشك الفعلي، بحيث أن هذا الشك حدث بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة يشك في أنه في أثناء الصلاة هل ترك سجدة أم لا. وظيفة من شك في ذلك بعد الصلاة شنو؟ عدم الاعتناء، لا يعتني بهذا الشك. فاليقين السابق حيث انه زال وتبدل، وقاعدة اليقين هم لا تجري مو صحيحة، هذا من جاء، فذلك اليقين لا اعتبار به. واما هذا الشك فحيث انه حدث بعد الصلاة تجري في قاعدة اليقين، قاعدة الفراغ. هسه السيد القوي رحمه الله يقول: لا تقولوا قاعدة الفراغ، قولوا قاعدة التجاوز. لماذا؟ لأنه الشك في وجوب قضاء السجدة. يعني في الحقيقة الصلاة على كل حال صحيح، لكن لا ندري هل يجب عليه قضاء سجدة أم لا. قاعدة الفراغ تحكم بالصحة، هو مطلبي تندوس بش شاربش كاري. قاعدة الفراغ إنما تقضي بصحة الصلاة، لكن لا يقول مثلا هل يجب عليك شيء أم لا يجب عليك شيء آخر. هكذا أفاد سيد الرسول. فلهذا قولوا قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز أعام، لأن معنى قاعدة التجاوز أنه متى ما شككت في إتيان عمل من أعمال الصلاة لا تدري هل أتيت به أم لم تأت بقاعدة التجاوز تجري بعد المحال. يعني يقول لا تعتني بالشاك. فإذا هذا الإنسان هم يشك في أنه هل ترك سجدة أم لم يترك سجدة، تجري قاعدة التجاوز. وبقاعدة التجاوز ننفي ونرفع وجوب القضاء. شلون ندفع وجوب القضاء؟ بقاعدة التجاوز. يعني نقول احنا نشك في اننا هل اتينا بالسجدة ام لم ناتي به، وكان الشك بعد المحال. الدليل يقول لا تعتني بهذا الشك، يعني ابن على الاتيان بالسجدة، فاذا قضاء السجدة ليس بواجب عليك بمقتضى قاعدة التجاوز. أما قاعدة الفراق وتجري في الشك في الصحة والبطلان، شك في الصحة والبطلان الصلاة ما عندنا، لأننا ندري بصحة الصلاة على كل تقدير، إنما الشك في وجوب قضاء السجدة. هو يقين حقوقك قد يبقى مبارك مر في كارج دي أي اعتباري نداره، الأثاري وعندش نداره. ما خدا رحمه خب حتى إذا تذكرون إحنا قلنا يا مولانا التفتوا جيدا، قلنا في بعض مباله يعني دي بلش كده أخمر بيجي الحالة بحث بعد سلاح من جملة أخيرة على الجملة الأخيرة للسيد الخوي يقول لا تعبروا بقاعدة الفراغ وعبروا بقاعدة التجاوز. ليش؟ يقول مجرى قاعدة الفراغ في الصحة والبطلان، ولكن ما عندنا شك في الصحة، على الصلاة على كل تقدير صحيحة، إنما الكلام في وجوب السجدة بعد الصلاة، فلذا لا يرتبط ولا يتعلق بقاعدة الفراغ. هكذا يقول هذه الشبهة هم عرضت علينا في بعض الحلقات الدراسية، لكن بعدين ارتفع. ونحن قلنا بأنه لا مانع من إجراء قاعدة الفراغ. ليش؟ لماذا؟ قاعدة الفراغ الدليل عليه هذا، كلما مضى كلما شككت في شيء مما قد مضى فأمضه كما هو، يقولون هذا دليل قاعدة الفراغ. كلما شككت فيه مما قد مضى، يعني مضى فوجد في الخارج لا شك في الوجود، لكن تشك في صحته وبطلانه، فإذا يسلق عليه هذا الحديث كلما شككت فيه مما قد مضى، فهذا لا يرتبط بقاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز الشك في أصل الوجود، لكن هذه الرواية يقول بأنه إذا مضى منك شيء فتدري بأنه وجد في الخارج، لكن لا تدري هل هو صحيح وباطل، فأمضه كما هو. فأمضه كما هو صحيح، أمضه كما هو تدل على الصحة المنجزة. أمضه كما هو يعني بعد جاء لدي بالاس ماكو شغل، يعني ما عندنا شغل وياه، تمام، هذا معنى بعد. وأما في هذه المسألة هذه الصحة المنجزة ما موجودة لوجوب الاتيان بالسجدة، وليس الاتيان بالسجدة مستقلة شرط في صحة تلك الصلاة. يعني لو لم تأتي بهذه السجدة حتى فات محله بالفصل الطويل أو بالاتيان بالمنافي عمدا، هل صلاتك صحيحة أو باطلة؟ باطلة. فإذا قاعدة الفراغ لا يكون تحصيل الحاصل، إجراء قاعدة الفراغ يحكم بالصحة المنجزة، والحال أنه لولا قاعدة الفراغ هالصحة المنجزة ما عدنا، فإذا جريان قاعدة الفراغ ملغ. ليش؟ لأن الصحة التي تأتي بقاعدة الفراغ هي الصحة المنجزة من دون أن يكون مشروطا بشيء، فإذا أجري تثبت هذه الصحة، ولو لم تجري الصحة التي عندنا معلقة بقضاء السجدة، وبدونها تبطل الصلاة. فالصحة المعلقة موجودة عندنا، لا الصحة المنجزة. وما يحكم به وما تحكم به قاعدة الفراغ هي الصحة المنجزة، يعني أنت ما عندك حاجة، ما لك حاجة، ما لك حاجة بهذه السجدة، وصلاتك صحيحة منجزة، يعني بدون الاتيان بالسجدة. فإذا وهذا هو المستفاد من الرواية، من رواية قاعدة الفراغ: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، يعني بعد ماكو حاجة حتى إلى إعادة شيئا قضاء شيئا، أمضه كما هو. فإذا هكذا، فنحن نقول، نحن نقول لا فرق بين الرجوع إلى قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز أن ترجعها صحيح لا بأس بها، أما قاعدة الفراغ هم لا بأس بجريانها. نعم بحث تم هذا البحث، المسألة 16. فيها هنا شيء صار اختلاف بين نظرنا ونظر السيد الأستاذ، المسألة 16. معلقة لولا قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ جاري كارنين ثابت نكونين صحة منجزة تحتيه بسجد نداني. المسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه، ومعلوم هو الشك في مقام الامتثال، يعني لو كان يدري يتيقن بأنه على ذمته سجدة قضاء سجدة أو قضاء تشاهد وجب عليه، لكنه لا يدري بأنه هل أتى بذلك أم لم يأتي، وهذا الشك في مقام الامتثال، وارجع قاعدة الاشتغال، فيجب عليه الاتيان من جديد إلى أن يحصل له اليقين بالامتثال. وجب علي الاتيان به ما دام نمیدونم بیانم واضح براتون یا نه، میفهمید خوب حیل احسن فقط خود تو عربی تو بگیده بذار عجبه المسألة 16. خیلی دارم نگران چون دیگه عربی رو واجبه برای اون کیان، یعنی تعلم العربیه و تکلم بالعرب أراه من الواجب حقيقة على كل طلبة من دون استثناء، لكن في نفس الوقت لا يجوز هم تفويت الفقه وأعرض خدمتكم. فلهذا أطلب منكم أن تلتفتوا وتتوجهوا بدقة حتى إن شاء الله لا تفوتكم المطالب المضامين والمعاني. المسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في اتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان كما قلنا لقاعدة الاشتغال. يقول: ما دام في وقت الصلاة، ما دام في وقت الصلاة، لأنه إذا شك في الاتيان وعدمه بعد الوقت تجري فيه قاعدة حيلولة، قاعدة حيلولة، لأنه في العقل هذه السجدة من أبعاد السلام، تأخر ووقع بعد السلام لكنه من أجلس، فتشمله قاعدة الحيلولة. والمفروض الإنسان إذا شك في أنه أتى بالصلاة في الوقت أم لا، شك في ذلك بعد الوقت فلا يدري هل أتى بالصلاة أم لم يأتي، شنو حكمه؟ بل تجري قاعدة حيلولة. فالسيد يجري قاعدة الحيلولة في أجزاء الأبعاد والأجزاء مثل التشاهد القضائي والسجدة القضائية، فما يقول مستند إلى قاعدة الحيلولة. بعد يقول: بل الأحوال استحبابا ذلك بعد خروج الوقت، إذا يقول الأحوال استحبابا أن يأتي بها حتى بعد الوقت لو شك شك في أنه هل أتى به أم لا، وشك في ذلك بعد الوقت. الاحتياط المستحب يقتضي بأنه يأتي به. الاحتياط المستحب لماذا؟ لجل احتمال عدم جريان قاعدة الحيل ولا في مثل هذا، الاحتمال كوني واجبا مستقلا، ولا تشمل القواعد الجارية في الصلاة. الحيلولة من القواعد الجارية في نفس الصلاة، فإذا يحتمل أن لا تجري في مثل هذه قضاء السجدة وقضاء الشنو وقضاء التشهد. فمن المحتمل، حيث إنه من المحتمل ذلك، فيأتي به احتياطا بعد الوقت. نه تو وقت یادش نباید، این که میگیم یعنی بعد از وقت یادش بیاد و بلا فاصله انجام بده. بعد از یادم بده این محل که فرضی که قبلی این بود که بلا فاصله انجام بده، تو وقت یادش آمد که میگیم انجام بده بلا فاصله. میدونم بعد یاد آمدنش بلا فاصله. خب حالا دیگه این بر مبنای چیه؟ این بر مبنای اینه که دیگه اینطور حکم جزئیات را براش قائل نباشیم که حتی اگر نسیانن فراموش کرد و مثلا چیزی اینا بگیم یه نماز باطله. خب اینم یه قولیه، اینم یه قولیه، یعنی اینا یه اقوال مختلف هست در این باب اعتقاد برمودی. این احتمال یه قولیه که بگیم اگر نسیان کرد و یادش رفت و اینا اشکال نداره، متعمدن نمازش باطل میشه، اما با نسیان اشکالی نداره، ولو هم فصل طویل بشه، ولو هر چیزی بشه بعد به جا بیاره. این یه قولیه، قولیه و وجهی هم داره، توجه فرمودی. اما ارشد عمدن نه، عمدن نماز باطل میشه، چون بالاخره به منزلت اجزاء الصلات فلا یجوز اتیانها بعد المنافی عمدن. حالا البته مرحوم سید خیادتونه در مطلبی چی گفت که ما هم بهش اعتراض کردیم، آقای خویی ایراد گرفت، ما هم قبول کردیم ایراد ایشون را، و اون این بود که تفسیر داده بود بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. یادته مثلا رو خوندیم، به حسب حکم تکلیفی السید افتا بالحکم التکلیفی یجب الفوریه و یجب حفظ الموالات بینه و بین الصلاة، اما به حسب الحکم الوضعی لو لم يفعل قال لا تبطل الصلاة. یعنی که انه یه خلافی مرتکب شده اما نماز باطل نمیشه، همه عمل باطل انجام. این نظر سیدین ففصل بین الحکم التکلیفی والحکم الوضعی و نحن رددنا علی ولم نقبل قوله كالسيد الاستاذ رحمه الله، قلنا لا يمكن التفکیک بین الحکم التکلیفی والحکم الوضعی لان ما هم تحکم بالجزئیه او لا تحكم به، ان حكمت بالجزئية فالحكم الوضعي هم باطل بحسب الحكم الوضعي والصلاة باطلة، وان لم تحكم بالجزئية قد مضى هذا البحث فلا يصح تكراره، لكن شرحناه مفصلا في محل. فالسيد المقصود ان السيد افتى بماذا؟ بين شنو وشنو؟ والحكم التكليفي. فعلى كل حال لو نسي الحكم التكليفي موجود، ومع النسيان خماكو يعني بدون اختيار، فالحرمة التكليفية ما موجودة، الحرمة الوضعية البطلان الوضعي فهم لم يكتبه من الأول على كل تقدير. فهذا حسب مبنى السيد اليزدي، وأما حسب مبنانا فتختلف بمقدار. قلنا أنه لا يمكن التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فإذا يجب أن يأتي به على الأحوط بهذه السجدة النسية فيأتي به، لكنه عندنا إن وقع الفصل الطويل أو أتى بالمنافي احتياطان يعيد صلاته، لأن قضينا احتمال الجزئية وإجراء جميع أحكام الجزئية على هذا هذه السجدة وهذا التشهد. ماذا؟ حتى سبعة، حتى سبعة. جزئی بوده که باید انجام بده بدون منافی دیگه جز دستش رفته. این حدیث لا تعاد جاری نسیانا باشه، حدیث لا تعاد در صلات بله یقین کرد که انجام نداده قاهم مثلا است، حالا بایستی انجام بده، انجامش باید بده قطعا. و قضاء سر بگیم که اون مثلا چون فصل طویل شده خود باید انجام بده از جهت ادله روایت داریم که باید انجام بده، اما از جهت احتمال جزئیت و احتمال میره که خب یه جزئی انجام نداده از نماز، آیا نماز باطل یا نه، چون رکنی نبوده قاعده حدیث لا تعاد داره شاید. فایزن لو کان نسیانن، نه لو کان نسیانن تجری حدیث لا تعاد، تجری مثل قاعده حدیث لا تعاد تجری ولا تجب اعاده الصلاه لو کان نسیانن، تمام. ولكن لو کان عمدن تبطل الصلاه، یعنی لو اخر به استجده الى ان فاتت الموالات العرفیه بالفصل الطویل او اتا بالمنافی تكون الصلاه باطله و تجب اعادته. اما لو كان ذلك سهوا يجب الاتيان بهذه السجده او بهذا التشهد احتياطا لاطلاق بعض الروايات، لكن الصلاه لا تبطل لحديث لا تعاد، لان المدروج لم يكن جزءا رجنيا. نعم بلی اشکالی نداره، نماز باطل نمیشه، اما هر وقت متوجه شد سجده بد انجام بده لاطلاق الادله. لكن عمدن چطور؟ عمدن را سید از سید فصل بین الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی و نحن رفضنا ذلك. وكذلك حال افريكان بل الاحوات اذن معنوي تقني مساله هبد المساله السابعه عشر لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين أو سجدتان من ركعتين، يعني شك في أن الفائت سجدة واحدة تمام أو سجدتان، سجدتان من ركعتين يعني جدا جدا فسجدتان من ركعتك، فإذا يشك في أنه هل عليه سجدة واحدة أو عليه سجدتان. قاعدة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر إذا تنحل العلم الإجمالي بالعلم بالأقل والشك في الظاهر، فإذا الواحدة متيقنة وما زاد عليه مشكوكة، والمشكوك تدفع بأسالة البراءة، أسالة البراءة تجري عن السجدة الزائدة، فإذا لا يجب عليه إلا واحدة. المسألة الثامنة عشر لو شك في أن الفائت من سجدة ما قاعدة تجاوزهم ذلك، يعني تجري قاعدة أسالة البراءة، يعني لو رجعنا إلى أصل المطلب في الشك بين الأقل والأكثر، ها هنا قاعدة التجاوز تصنع ما تصنعه أسالة البراءة. لماذا؟ لأنه متى شك؟ وشك بعد المحل، وشك بعد المحل في أنه هل ترك سجدة أو سجدة واحدة، متى شك في ذلك؟ بعد المحل أو في المحل؟ المفروض بعد المحل، وبعد المحل تجري قاعدة التجاوز عن شنو؟ عن الظاهر. كما قلنا أسالة البراءة لو لم يكن أصل حاكم عليه مع بدون الأصل الحاكم تجري أصالة البراءة. لكن ها هنا الأصل الحاكم موجود ووقعت التجاوز لأنه يشك بالنسبة إلى السجدة الواحدة لا شك عنده لأنه متيقن، فما معنى لجريان قاعدة التجاوز؟ أما بالنسبة إلى ثانية يشك، فحيث أنه يشك تجري قاعدة التجاوز. نعم، لأنه من الشك بعد المحال. ولو لم يكن أصل الحاكم يكفينا أصالة براءة. المسألة السابعة: تشل الشك في أن الفائت من سجدة واحدة وسجدتان من ركعتين بناء على الاتحاد كما قلنا. المسألة الثامنة: تشل الشك في أن الفائت من سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا إذا لم يجب عليه القضاء بل يكفي سجود السهو. مثلا إذا الإنسان يعلم بأنه ترك شيئا من أجزاء الصلاة غير الركنية، مثلا لكن يشك بأنه مثلا كان سجدة واحدة أو ترك القراءة مثلا، فهل يجب عليه شيء؟ لا، لأنه يحتمل وجوبه، يعني يشك فيحتمل وجوب قضاء السجدة عليه. لو ترك سجدتان يجب عليه، إذا ما ترك سجدتان ترك القراءة كل شيء عليه، فإذا يشك في ذلك تجري فيه أصالة البراءة كما قلنا، ومع وجود قاعدة التجاوز تحكم عليه قاعدة التجاوز، تجري قاعدة التجاوز إذا كان الشك بعد محل الكلام أم هذا. بل يكفي سجود السهو، يكفي سجود السهو، لأن السهو على كل حال يدري بأنه سهى نسي، وفاته شيء نسيانا هذا المقدار معلوم. فإذا قلنا بوجوب سجدة السهو لكل نقيصة سهوية يجب عليه سجدة السهو على كل ده. هذا هو مبنى السيد رحمه الله. السيد اليزدي يقول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة سهوية، فإذا يجب على سجدة السهو. لكن المباني مختلفة، قد لا نقول بذلك، إن شاء الله يأتي البحث عنه في المستقبل. المسألة التاسعة عشر: لو نسي قضاء السجدة بالتشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به، بل هو الأحوط، بل وكذا لو دخل في فريضة الإنسان، بل نسي أن يأتي به، إن ترك السجدة نسيانا بعد الصلاة نسي ذلك، فشرع في صلاة لاحقة إما نافلة أو فريضة دخل فيها، أثناء الصلاة تذكر أنه على ذمته سجدة من الصلاة السابقة، يقول يقطع الصلاة، لأن هذه مو من موارد حرمة القعد، لأنه على ذمته، لأن الفورية لأجل وجوبه الإتيان بالسجدة فورا، فلو يؤخرها إلى بعد الصلاة هذا خلاف الفورية، فإذا هذا المورد ليس من موارد حرمة القعد. يعني في النافلة قل لا نقول بحرمة القعد، قطع صلاة النافلة يجوز، لكنه شوية يكره مكروه. بل بل يقطع صلاة السيد بعد أن شعروا متوجهين أشدتم وصلش. فإذا الصلاة لو كانت مستحبة يقطعها بلا إشكال، لأن قطع الصلاة المستحب يجوز فماكو مانع، ويأتي بالسجدة. ولو كان صلاة فريضة التي يحرم قطعها إذن لا يشمل حرمة القعد هذا المورد، لجل فورية وجوب الإتيان بالسجدة فورا، وهذا على ذمته شيء آخر، ولذا يجب أن يؤدي يدينا فيقطع الصلاة ويأتي بالسجدة ويتم الصلاة. وجوب وإتمام الصلاة وحرمة القدم ما ليس بهذا الاستحكام حتى نقول بأنه يتم صلاة ثم يأتي بالسجدة، لأنه في مورد لا يكون على ذمتي شيء فوري، وإلا لم يدل الدليل عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.